بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن مناسبة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ترجمة، وتكلمنا أيضا في حلقة قبلها عن الرابط بين هذا الباب والذي قبله. لعلنا نبتدأ الآن الحديث بأول ألفاظ الحديث، أنه توضأ فغسل وجهه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في حديث ابن عباس في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة يقول أنه توضأ، عن ابن عباس أنه توضأ، قال ابن حجر: زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فكأن هذا وضوء تعليم، ولا يمنع أن يكون تعليم مع أنه رفع للحدث، ما يمنع. يعني التشريك في مثل هذا يضر ولا ما يضر؟ مثل من يريهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي بهم الصلاة المفروضة. والتشريك في مثل هذا يضر ولا ما يضر؟ لا يضر. نعم. يقول: فدعا بإناء فيه ماء، والنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد يعني ابن أسلم في أول الحديث: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة. فحديث الباب أنه توضأ يعني ابن عباس، وأتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، في هذا التعليم بالقول ولا بالفعل؟
هنا بالفعل.
بالفعل. في حديث النسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف،
هذا بالقول.
بالقول، ولا يمنع أن يبين لهم صفة الوضوء وكيفية الوضوء بالقول والفعل. فغسل وجهه. يقول الكرماني: فإن قلت الغسل المذكور هو نفس التوضؤ، فكيف دخلت الفاء بينهما؟ الآن عندنا أنه توضأ فغسل، يعني عطف فغسل على توضأ، والغسل هو التفصيل لما أجمل، يعني بداية التفصيل لما أجمل في توضأ في قوله فغسل. الأصل أن يقول توضأ غسل. نعم، لأن هذا تفصيل لما أجمل. يقول: فإن قلت الغسل المذكور هو نفس التوضؤ، فكيف دخلت الفاء بينهما؟ قلت الكرماني: هي الفاء الداخلة بين المجمل والمفصل وهما متغايران. هي الفاء الداخلة بين المجمل والمفصل وهما متغايران.
المجمل والمفصل متغايران يعني
في اللفظ.
أي.
يعني لا في حقيقة الفعل.
نعم.
نعم. الشيء المجمل غير الشيء المفصل.
أي. نعم.
وإن كان المجمل إذا فصل صار هو المفصل، لكنه في حال إجماله يختلف. لو قلت أن الفاء هذه هي التفريعية، الفاء التفريعية، يعني أولا أجمل ثم أخذ يفرع على هذا الإجمال،
أو في فرق بينها وبين ما ذكره.
يقول: هي الفاء الداخلة بين المجمل والمفصل وهم متغايران، لكن كون الفاء لها اسم
يعني ما ذكر اسمها.
ما ذكر اسمها. ولو قيل انها هي الفصيحة الواقعة في جواب شرط مقدر انه توضأ، يعني كيف توضأ؟
فغسل.
فإن قلت لما ترك العطف من أخذ غرفة، أنه توضأ فغسل وجهه، هنا عطف بالفاء،
ما قال فأخذ غرفة،
نعم أخذ غرفة من ماء. قل كرماني فإن قلت لما ترك العطف من أخذ غرفة، يقول قلت لأنه بيان لغسل لغسل، لأنه بيان لغسل على وجه الاستئناف، هناك على وجه التفصيل فغسل، وهنا بيان أخذ، بيان لغسل على وجه الاستئناف، فغسل بهما وجهه، أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة، كيف غسل وجهه؟ أخذ غرفة من ماء فمضمض. ثم بعد ذلك يورد الكرماني سؤال يقول فإن قلت المضمضة والاستنشاق ليس من غسل الوجه، فإن قلت المضمضة والاستنشاق ليس من غسل الوجه، قلت أعطى لهما حكم غسل الوجه لكونهما في الوجه، يعني في حدوده. يعني من قال أن حكم الوجه
ما جعلهما واجبتين،
نعم،
أو يأخذ نفس الحكم،
هو من جعلهما في حكم الوجه قال إنهما في محيط الوجه في داخله،
معناها وجوبهما بوجوب غسل الوجه
على ما سيأتي بيانه في حكم المضمضة والاستنشاق. من قال إنهما ليس من الوجه، ليس من الوجه، نعم،
لازم يسبقهما حرف.
لو قال إنهم ليس من الوجه ما دليله؟ يعني لو قيل لك إن الأرض الفلانية مساحتها 1000 متر، نعم، وفي وسطها بئر،
البئر من الأرض،
هل نقول إن البئر من الأرض أو نقول ليس من الأرض؟ يعني على حسب الاصطلاح، من يرى أن الأرض اليابسة فقط يقول البئر زالت من الأرض، ومن قال أن الأرض بجميع ما تحويه الحدود
يدخل فيها
حتى البئر. لو فيها بناء نعم دخلت، وهذا نظير مسألتنا.
أي نعم، وبيرد عليها أشياء.
على كل حال كل توجيه له حكمه،
نعم،
ترتب على حكم شرعي. إذا قلنا أعطي لهما حكم الوجه لكونهما في الوجه، يعني في وسطه في أثنائه، مثل البئر في وسط الأرض، ومن قال لا ليس لهما حكم الوجه، لماذا؟
لأن
الوجه ما تحصل به المواجهة،
نعم، والعينان معناها من الوجه،
العينان من الوجه بلا شك، لكن هل تحصل المواجهة بالفم؟ يعني إذا أراد شخصا يواجه شخصا هل يفغر فاه ليستقبله؟
لا.
لا. أو يفتح من خريه ليستقبله؟
لا.
لا. إذن ليس من الوجه بمعنى المواجهة الذي أخذت منه المواجهة، لكن الإنسان يفتح عينيه، يعني دخول العينين في الوجه أقرب من دخول الفم والأنف فيه، إذا قلنا أنه مأخوذ من المواجهة. لكن ما الذي يمنع من غسل العينين؟
عدم فعله صلى الله عليه وسلم،
عدم وروده أولا، ثانيا الضرر، الضرر، عدم وروده عليه الصلاة والسلام، وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام لوجود الضرر. ولذلك ابن عمر لما داوم على غسل العينين عمي
في آخر
عمي رضي الله عنه وارضاه. فعلى كل حال هذه مقدمة لهذه المسألة التي هي المضمضة والاستنشاق، و يأتي بيان المسألة بإفاضة. قوله أخذ غرفة هو بيان الغسل، وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لأنه يقول أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. الإجمال أنه توضأ فغسل وجهه، ثم فصل أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، فدل على أنهما من الوجه. وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولا، فغسل وجهه ما هو أعم من المفروض والمسنون. المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، هذا كلام ابن حجر، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة بغرفة مستقلة. الآن يشكل على كون المضمض والاستنشاق من الوجه، كونهما من الوجه فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. نعم، هذا يدل على أنهما من الوجه. لكن قوله ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ما قال باقي وجهه، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني غسل وجهه بهما جميع وجهه، فعلى هذا تكون المضمضة والاستنشاق غير داخلة في الوجه. وقوله فغسل به فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء مضمض بها واستنشق داخلة في الوجه، فكيف؟ كأنه يتحدث عن الوجه باعتبار الإطلاق العرفي وباعتبار الإطلاق اللغوي والشرعي، فمضمض واستنشق داخلان في الوجه شرعا، لأن الأدلة كلها دلت على أنه كان عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق وأمر بهما على ما سيأتي، فغسل بهما وجهه، ما قال باقي وجهه بعد حذف المضمض والاستنشاق الفم والأنف. نعم، بناء على أن هذا هو الوجه عرفا ولغة وما تحصل به المواجهة، بدليل يقول لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة بغرفة مستقلة. وكأنه يريد أن يقرر ويلمح إلى أن الوجه فيه ما هو مفروض وفيه ما هو مسنون. الوجه الشامل للمفروض والمسنون في قوله فغسل وجهه، والتفصيل بين المسنون والمفروض في قوله أخذ غرفة فمضمض واستنشق ثم أخذ غرفة ثانية فغسل بها وجهه. يقول وفيه دليل على الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وفي دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه من ماء من هذه بيانية، فمضمض بها المضمضة هي تحريك الماء في الفم، وكمالها المضمضة هي تحريك الماء في الفم، مجرد ما يدخل الماء في الفم ويحرك هذه مضمضة، لكن كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه، أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. وأقله أقل المضمضة أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور كذا في شرح الكرماني. يعني هل مسمى المضمضة
مجرد إدخال الماء؟
حقيقة المضمضة هل هي مكونة من إدخال الماء وتحريكه ومجه، بمعنى لو تخلف شيء من هذه ما سميناها مضمضة، أو المراد بها مجرد إدخال الماء في الفم؟
الذي يظهر أنه الأولى، لأنه أمر بالمبالغة يا شيخ، فيظهر أن المبالغة هي مسألة التحريك والمج بقوة.
لا، يأتينا على مسألة المج، مسألة يعني الخلاف في المج قوي هل يدخل أو لا يدخل، لكن التحريك والإدارة لأن أصل صيغة مضمضة مأخوذة من التحريك، مثل الخضخضة. نعم؟
أي نعم،
أصل الصيغة مبناها على التحريك، فهل نقول أن حقيقة المضمضة لا تتحقق إلا بثلاثة أشياء، إدخال الماء ثم تحريكه ثم مجه، أو نقول هي مجرد الإدخال فقط ولو شربه، أو نقول هي مجرد الإدخال مع التحريك ولو شربه؟ نعم يقول: وأقله أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور. هذا كلام الكرماني. نرجع إلى كتب اللغة فنجد الأزهري في تهذيبه يقول: المضمضة تحريك الماء في الفم وفي الإناء، يعني مثل الخضخضة. المضمضة تحريك الماء في الفم وفي الإناء، فجعل التحريك من حقيقة المضمضة، لكنه لم يذكر المج، لكنه لم يذكر المج. وفي الصحاح: المضمضة تحريك الماء في الفم، ويقال يعني مثل ما قال صاحب التهذيب: ويقال ما مضمضت عيني بنوم، ما مضمضت عيني بنوم أي ما نمت، وتمضمض في وضوئه، وتمضمض النعاس في عينه. قال الراجز: وصاحب نبهته لينهض إذا الكرى في عينه تمضمض. الشوكاني في نيل الأوطار يقول: المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، مشى على الكمال الذي ذكره الكرماني في أول الأمر. قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور، مجرد ما يضع الماء هذه تسمى مضمضة. لكن كلام اللغويين تحريك الماء في الفم جعله هو المضمضة، أما مجرد إدخال الماء فلا ينطبق عليه الحد اللغوي. ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط. وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة تحريك
شرط،
والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة. وعلى ذلك تنبني معرفة الحق، والذي في القاموس وغيره أن المضمضة تحريك الماء في الفم. هذا صاحب القاموس فيما نقله الشوكاني، ومثله فيما نقلناه عن الأزهري والجوهري، وهما أقدم من صاحب القاموس. وفي المجمل لابن فارس: المضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. وعلى هذا اقتصر الموفق بن قدامة في المغني، لكنه قال: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم، ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم. إذا قلنا إدارة الفم معناها أننا نأخذ من الماء ما يكفي تعميمه لجميع الفم، لكن لو أخذ شيئا يسيرا وأداره في مقدمة الفم
ثم أخرجه
ثم مجه أو ابتلعه، على الخلاف في حقيقة المضمضة هل يدخل فيها المج أو لا. كلام ابن قدامة يدل على أنه لو أخذ شيئا يسيرا فأداره في مقدمة الفم كفى، نعم، لكنه قال: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم. وهذا حال كثير من الناس، يأخذ شيء يسير يحركه بسرعة ثم يمجه، وإلا فالأصل الإدارة في جميع الفم. وعلى هذا فحقيقة المضمضة التي لا تكون إلا بها إدخال الماء في الفم وتحريكه، وليس من حقيقتها المج كما في كلام الكرماني والشوكاني. أقول: إلا أنه ما ينبغي أن يمج، لأنه أثر تنظيف فلا يبتلع. نعم، إلا أنه مما ينبغي أن يمج لأنه أثر تنظيف فلا يبتلع. نعم، يعني نظيره ما يبقى في الأسنان بعد الأكل. هل الأفضل أكله أو مجه؟ يعني جاء في خبر فيه كلام لأهل العلم: ما أكلت فكل، وما لا فلا، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يعني ما أكلت يعني دخل في جوفك وابتلعته كله هذا، لكن ما لا يعني ما لم يدخل أثناء الأكل وبقي في الأسنان، فمثل هذا يخرج. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. إذا قلنا إن هذا أثر تنظيف فهل الأولى أن يبتلع أو يمج؟
مثل مسألة الأكل.
نعم، الأولى إذا قلنا إنه أثر تنظيف أن يمج. لا يبتلع بل يمج. وإذا قلنا إنه جزء من عبادة،
حتى العبادة يعني هل ماء اليدين ما له نفس حرمة ماء الفم؟
بلى.
إذن
إيه، لكن هذا يمكن وذا غير ممكن، ما تفعل بما ما يبقى باليدين.
ممكن أيضا الأنف، إنه إذا استنشقه يدخله جوفه.
وجاء في بعض الأحاديث التي قواها بعضهم وهي ضعيفة حقيقة، وهي ضعيفة، التبرك بماء الوضوء وبمواضع المسلمين، لكن هذا الحديث ضعيف وإن قواه بعضهم. فمن يقول بمثل هذا يقول إن ابتلاعه هو أثر عبادة، نعم، أولى من مجه. وعلى كل حال هو أثر تنظيف، مجه هو الأولى، حتى أن بعض أهل العلم من يجعل المج من حقيقة المضمضة، بخلاف الابتلاع فإنه شرب. يقول ابن قدامة: وإذا أدار الماء في فيه فهو مخير بين مجه وبلعه، لأن المقصود قد حصل به، لأن المقصود قد حصل به. لكن الذي يرجح المج أنه ما الفائدة أو ما حكمة مشروعية المضمضة؟ أليست من أجل تنظيف الفم؟ نعم، من أجل تنظيف الفم، كما أن الاستنشاق من أجل تنظيف الأنف. وإذا كان الأمر كذلك فهذا التنظيف يكون أثره فاضل ولا مفضول؟ الماء الذي تم به التنظيف مفضول، إذن مجه أولى. وابن قدامة يقول: وإذا أدار الماء في فيه فهو مخير بين مجه وبلعه، لأن المقصود قد حصل به واستنشق.
لكن قبل يا شيخ، في الأصل تمضمضة ولا مضمضة؟ اللي عليها أغلب النسخ
عندنا الأصل الصحيح مضمضة، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق.
لأن في أنا في رجعت اليوم لبعض النسخ،
إيه موجود حتى العيني على
تمضمضة،
إيه موجود، لكن
الأصل
تمضمضة، مضمضة، فمضمضة نعم.
وشرح ابن حجر على مضمضة،
على مضمضة نعم.
مضمضة
إيه نعم. واستنشق. يقول النووي: الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف، إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. هل نقول مثل ما قلنا سابقا إخراجه، مثل ما قلنا، هل من حقيقته الإخراج أو ليست من حقيقته الإخراج؟
بلى،
هو باعتبار أنه سيأتي في جاء في بعض الحديث الصحيح استنثر.
نعم،
لا نسمي الإخراج من حقيقة الاستنشاق لأنه له مسمى يختص به
استنثار.
هو الاستنثار بخلاف المضمضة،
لكنه يفهم من جمع الألفاظ أو الفعل أن الاستنشاق يتبعه استنثار.
كون الشيء لازم لشيء غير كون الشيء من حقيقة الشيء. ظاهر الفرق.
صحيح، نحن نتكلم الآن عن لفظ اللغة وذاته.
نعم.
طيب،
في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مضمض واستنثر بدل واستنشق. قال النووي في شرح مسلم: قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار الاستنشاق. قال في حديث عثمان: ثم مضمض واستنثر.
نعم،
قالوا: الاستنثار هو الاستنشاق. والذي عليه جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وأما ابن الأعرابي وابن قتيبة أن الاستنثار هو الاستنشاق، وقد يستدل لهم بحديث عثمان ثم مضمض واستنثر، لكن كون الاستنشاق لم يذكر في حديث عثمان اعتمادا على أنه ذكر في حديث أخرى، في أحاديث أخرى ذكر. الأمر الثاني أنه مما يستلزمه
الاستنشاق.
نعم. يقول: والصواب الأول ويدل عليه الرواية الأخرى استنشق واستنثر فجمع بينهما. قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطابي: هي الأنف، والمشهور الأول. قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال: نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم. في المغني لابن قدامة يقول: الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، والاستنشاق إخراج الماء من أنفه، لكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق لكونه من لوازمه، ولا يجب إدارة الماء في الجميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن. نعم. الآن إذا قلت خرج زيد من المسجد، هل نقول إن خرج بمعنى دخل لأن من لازمه الدخول؟
لا.
نعم. وإذا اكتفينا بخرج، هل يلزم أن نقول دخل أيضا؟
لا،
هو ما خرج إلا بعد أن دخل. فبعض الأمور لا يحتاج إلى ذكر، تطوى في الكلام من باب الاختصار من جهة، ولأن التنصيص عليها نعم مأخوذ مفهوم من لوازم كلمات أخرى. ولا يجب، يقول هنا: والاستنشاق إخراج الماء من أنفه، لكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق لكونه من لوازمه. قال ابن قدامة: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم، هذا تقدم، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف. ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، يعني جاء في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وسيأتي. ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم، في حق غير الصائم.
طيب، جزاكم الله خير الشيخ، لعلنا إن شاء الله نستكمل ما تبقى من الفاضي هذا الحديث في حلقة قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.